الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة في صفة الإيمان المؤمنين الكمل الذين كمل إيمانهم، فقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإنما أداة حصر صفة المؤمنين الكمل في إيمانهم في هؤلاء، فالمعنى لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بالله ورسوله وإذا كان مع الرسول على أمر جامع لم يذهب حتى يستأذنه. والمراد بالأمر الجامع الأمر الذي يستدعي الاجتماع، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، الجهاد في سبيل الله، التشاور الذي يعرض على الجميع في أمر مهم، فقد أخرج ابن إسحاق وابن المنذر والبيهقي في الدلائل في سبب نزول هذه الآية عن عروة بن الزبير ومحمد بن كعب القرظي قال لما أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بئر بالمدينة قائدها أبو سفيان، وأقبلت غطفان حتى نزلوا إلى جانب أحد، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه المسلمون، وأبطأ رجال من المنافقين وجعلوا يورون بالضعيف من العمل، فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق لحاجته فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع. فأنزل الله جل وعلا: في أولئك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، الآية. فوصف الله جل وعلا المؤمنين الكمل في إيمانهم بأنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول، وإذا كانوا مع الرسول لا يذهبون عنه، بل إن بدا لهم أمر يستدعي الذهاب استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال جمع من المفسرين رحمهم الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي صلى الله عليه وسلم حيث يراه، فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم. قال مجاهد رحمه الله: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. قال الزجاج رحمه الله: أعلم الله أن المؤمنين إذا كانوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يقول رحمه الله: وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام أو الخليفة أو الأمير، لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه. وللإمام في هذا كما للنبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يأذن إذا اقتنع من العذر وله أن لا يأذن، والمحكم في ذلك المصلحة العامة. ولذا قال الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فأذن لمن شئت منهم، أي جعل الله الإذن للرسول صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فمن شاء أذن له ومن شاء منعه. قال العلماء رحمهم الله: كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن. ثم وصف جل وعلا الذين يستأذنون فمدحهم، وذم الذين يستخفون ويتسللون بدون علم، فقال جل وعلا: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فبين جل وعلا أنهم استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم لإيمانهم بالله ورسوله وأنهم هم المؤمنون بالله ورسوله. فهم الجامعون بين الإيمان والاستئذان. ثم جعل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، أي إذا استأذن المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة من الحاجات، فإن له أن يأذن لمن شاء منهم ويمنع من شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرشد جل وعلا أن الخروج والاستئذان لا ينبغي للمؤمن إلا أن يكون لأمر ضروري، وبين أن ترك الاستئذان أولى. من أين فهمنا ذلك؟ من قوله جل وعلا: واستغفر لهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. يحتاج إلى استغفار، لأن ترك الاستئذان أولى. فإن استأذنوا لأمر ضروري فأذن واستغفر لهم، إشعار بأن ترك الاستئذان أولى لهم، وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله. فمن اضطر لأمر من الأمور فليستأذن، فإذا استأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فليستغفر له، لأن في استئذانه شيء من الاهتمام بأمر من أمور الدنيا أكثر من الاهتمام بما اجتمع له عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، وبين جل وعلا سعة مغفرته ورحمته وأنه لا يؤاخذ المرأة، فقال جل وعلا: إن الله غفور رحيم. غفور ورحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا وصفتان من صفاته، تدل على سعة غفرانه وسعة رحمته جل وعلا، وهما من صيغ المبالغة، أي كثير المغفرة وكثير الرحمة بعباده جل وعلا. ثم بين جل وعلا منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي أن يبجل ويعظم ويظهر فضله صلى الله عليه وسلم بلا غلو. فقال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يحتمل ثلاثة أمور وكلها حق. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور فأسرعوا، ولا تجعلوا نداء الرسول كنداء غيره. هذا معنى. المعنى الآخر: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا أردتم مناداة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، تقول يا محمد أو يا أبا القاسم، لا، قل يا رسول الله أو قل يا نبي الله. لا تناديه كما ينادى غيره باسمه صلى الله عليه وسلم، بل ناده بالصفة الرسالة أو النبوة التي تميز بها صلى الله عليه وسلم عن غيره، وهذا احتمال وقال به جمع من المفسرين. ويحتمل معنى ثالث، وهو أنه تحذير من الله جل وعلا للعباد: لا تغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو عليكم. فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على شخص مستجاب. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لشخص: أبعدك الله، أو طردك الله من رحمته، أو لعنك الله، أو أخزاك الله، فإن دعاء الرسول مستجاب. فاحذر أن تغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو عليك فيستجاب له فيك، فتشقى شقاوة ليس بعدها شقاوة، تشقى في الدنيا والآخرة. وكلا هذه المعاني صحيح ومقصود، والله أعلم. وهذا من بلاغة القرآن العظيم، أن الجملة من القرآن تحتمل معان كثيرة كلها صحيحة. لا تجعلوا دعاء الرسول، إذا ناداك الرسول صلى الله عليه وسلم فبادر بالاستجابة حتى وإن كنت مصليا. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا نادى من كان يصلي ينصرف ويتوجه إليه. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقد نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهو يصلي فأكمل صلاته، ثم جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيب؟ قال: يا رسول الله، كنت في صلاتي. قال: أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فلامه النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان الأجدر به أنه حينما سمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته ويتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فدعاء الرسول من إضافة المصدر إلى فاعله، ويجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى مفعوله. فتقدم لنا ثلاثة معاني، في معنيين يكون من إضافة المصدر إلى فاعله: دعاء الرسول، مناداة الرسول إذا ناداك من إضافة المصدر إلى فاعله. دعاء الرسول دعاؤه عليك من إضافة المصدر إلى فاعله. دعاء الرسول يعني مناداتك للرسول صلى الله عليه وسلم من إضافة المصدر إلى مفعوله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا ناداك أخوك المسلم فلك أن تستجيب ولك أن لا تستجيب، لا يلزمك الاستجابة. إذا دعا عليك أخوك المسلم فقد يستجاب له وقد لا يستجاب. إذا دعوت أخاك المسلم باسمه فلا حرج، تقول يا محمد يا علي يا صالح وهكذا، لكن منادات الرسول لا تقول يا محمد ولا تقول يا أبا القاسم، وإنما قل يا رسول الله يا نبي الله. احذر أن يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعاك لأمر من الأمور فاستجب بسرعة، وهو عليه الصلاة والسلام يستحق التبجيل والتعظيم من أمته حيا وميتا. فإذا ذكر صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه، ولا تقل إن محمد أمرنا بكذا، وإنما قل إن رسول الله أو إن نبي الله أو إن محمدا صلى الله عليه وسلم، فتذكر اسمه مصحوبا بالتعظيم صلوات الله وسلامه عليه بلا غلو. فهو حذرنا صلى الله عليه وسلم من الغلو، وإنما نصفه بما وصفه الله جل وعلا به، محمد رسول الله. وهو عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كما يدعو بعضكم بعضا أو يدعو بعضكم على بعض، أو كما ينادي بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فصدر الآية تعليم للمؤمنين، وآخرها لوم وتوبيخ لمن؟ للمنافقين. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد هذه حرف تحقيق وليست للشك. قد أفلح المؤمنون، فقد هنا للتحقيق، يعني مؤكد أن الله جل وعلا يعلم الذين يتسللون من المنافقين لواذا. يتسللون، التسلل هو الذهاب واحدا بعد الآخر بخفية، بدون إظهار للرجوع أو الترك، يعني يحاول أن يذهب بالخفاء. يتسللون منكم لواذا، أي يلوذ بعضهم ببعض، يتقي بعضهم ببعض. فإذا استأذن مؤمن من النبي صلى الله عليه وسلم حرس المنافق أن يختفي به ويخرج بين يديه. المؤمن استأذن والمنافق اختفى وخرج. يتسللون منكم لواذا، يلوذ بعضهم ببعض، يختفي بعضهم ببعض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، تحذير من الله جل وعلا للأمة، مؤمنهم ومنافقهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرض نفسه للفتنة، عرض نفسه للخطر. ما الفتنة؟ قد تكون الشرك أو الكفر أو النفاق أو القتل أو المصيبة، أي مصيبة كانت بحسب مخالفته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ضمن معنى يخالفون معنى الإعراض والصد، لأن المخالفة خالف تتعدى بنفسها ولا تتعدى بعن، ولكن لما ضمنت معنى يعرضون جاءت عن، يعرضون عن أمره أو يصدون عن أمره. وأو هذه لمنع الخلو، يعبر عنها العلماء بقولهم أو لمنع الخلو، ليست للشك، أي أنه لا بد من وقوع شيء، إما هذا أو هذا أو يقع الأمران معا. أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا أو في الدنيا وفي الآخرة. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه ذلك في قوله للصحابة رضي الله عنهم أجمعين: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يقوله لمن خالفه في أمر من أمور الحج، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. انظر تحذير حبر الأمة رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم، يعني على الأمة، حجارة من السماء. لما؟ يقول: لأني أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني تعارضون قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الأمة بعد نبيها، لكن لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. أما سمعت الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أتدري ما الفتنة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحرم من ذي الحليفة، من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أحب أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مالك: أخشى عليك من الزيغ. قال: وكيف يحصل بإحرامي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أن يقع في نفسك أنك فعلت فعلا حسنا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لك الزيغ بذلك. وكذلك صاحب البدعة ببدعته يهلك ويزيغ، لأنه يأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. فكأنه يقول في نفسه: إنني تقربت إلى الله بشيء يحبه الله أكثر مما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به.